اوكي، لازلنا مع النمط الثاني، التحدي والتمرد، وعرفنا ليه أنتوني ستور سماه بالتحاشي. اتكلمنا عن التملك اللي ممكن يصل الى حد التحقير والاذلال والحصول على الشبع في تعذيب الاخر واهانته. اذا الوصول للنجاح والتميز هام جدا بالنسبة للشخص ده، ولو حتى على كتاف الآخرين. فنجد هذا الإنسان مليء بالطموح المفرط، مش الطموح العادي، لأنه من الجيد أن يكون هناك طموح، لكن هنا نجد طموح مفرط. كتير قوي ما بيحتل مكان القيادة، لأن القيادة بتدي له مسافة بينه وبين الآخرين، بحيث تسمح له أنه هو يشعر بالأفضلية والتفوق. لكن احيانا نجاحه حتى بيبقى غير كافي وغير مشبع ليه، لان في هو ناجح بس في ناس تاني ناجحه كمان. فاذا اين التميز؟ وما في ناس تاني ناجحه، ناس تاني بتنجح مرموقين، فاين التميز؟ فنجد بداخله رغبه في ان يرى الاخرين ينهزمون ويفشلون ربما اكتر من ان هو ينجح. فأحيانا نجاحه بيبقى غير مشبع وغير كافي ليه، لأن في ناس تاني ناجحين، مش هو لوحده اللي ناجح. فين التميز؟ هو يسعى للتميز. فالنجاح وسيلة، والطموح وسيلة، والتفوق وسيلة، إن هو يسعى للتميز والسيطرة والتقدم فوق أكتاف ورؤوس الآخرين. فإذا ممكن نلاقيه أكتر من إنه بيسعى للنجاح، بيرغب اكتر انه يرى الاخرين ينهزمون ويفشلون، حتى لو كانوا مش منافسين ليه. يعني مش لازم يكونوا في نفس المضمار، لكن حتى لو في مجالات اخرى، لكن بداخله احيانا نجد الرغبه في ان يشوف الاخرين بيفشلوا عشان يشعر هو انه متفوق، حتى لو المنافسه دي مش موجوده، مش في نفس المجال. وهنا بنشوف العدوانيه فعلا، في عدوانيه شديده. فيتسم هذا الشخص بتحاشي ومقاومة الانقياد أو تلقي النصيحة من الآخرين أو الاحتياج لاعتماد عليهم، عكس النمط الأول خالص. هو بيتلافى، بيتحاشى أنه يبقى محتاج لحد أو يعتمد على حد أو ينقاد بحد أو يتأثر برأيه أو يتلقى النصيحة أو حتى مجرد الموافقة والتسليم برأي الآخر، وكأنه هنا يشعر بشيء من الندية، أن أنا رأيي صائب وأنت كمان رأيك صائب. فالندية دي غير مرغوبة، هو لا يستطيع أن يعمل في ندية أو تكافؤ، هو محتاج أنه يرى أن له اليد العليا. ما يقدرش بالضبط طول الوقت، ما يقدرش يعمل في ندية وتكافؤ، ما يقدرش يعمل مع الآخرين، يحتاج أن يرى نفسه فوق الآخرين. فيصر بعناد، فنراه يصر بعناد شديد على رأيه في أغلب الأحيان، ويقوم بنقد من لا يتفق معه. هول تورني في نفس الكتاب الأقوياء والضعفاء بيقول إنها روح المعارضة هو بيهرب منها. النمط الأول هنا هو بيبادر بيها، إنها روح المعارضة وعناد الفكر الذي يجعلنا نفرض أفكارنا على الآخرين خوفا من أن يفرضوا هم أفكارهم علينا. فهنا المفتاح، الخوف موجود والإحساس بالنقص والدنية موجود تماما، لكن التكتيك مختلف، الاستراتيجية مختلفة. روح المعارضة والعند الفكري، العناد الفكري، بيخلوه يفرض أفكاره على الآخرين. ليه عايز يفرض أفكاره على الآخرين ويسيطر؟ خوفا من أن يفرضوا هم أفكارهم علينا، خوفا أن يفرضهم أفكارهم عليه، وإذا فرضوا أفكارهم عليه أو تفوقت أفكارهم عليه شعر بالدنية، وهو عايز يتلافى هذا الإحساس بالدنية، فهو هيكافح ضد الإحساس بالدنية. وروح العناد دي هتزداد حدة وشدة في تناسب طردي أيضا مع العجز الداخلي. كلما ازداد العجز الداخلي ده ازدادت العدوانية، ازدادت العناد. فنجد أيضا هذا الشخص يتسم بعدم المرونة والسعي إلى التحكم بشدة في جميع المواقف اللي هو موجود فيها زي ما قلنا قبل كده. كذلك يشعر بالحافز للانخراط في المشاكل لإثبات قوته، لأنه حاسس إن هو عنده أفضل الإجابات للمشاكل اللي قدامه، فهو عايز عنده حافز داخلي إنه ينخرط لما يلاقي مشكلة. تقدروا تربطوا ما بين ده وما بين الكفاح، الميل للكفاح ضد التحديات، الميل الطبيعي للكفاح لما بيتعوج هنا الميل ده لخوض التحديات. اسف ما انا ما استخدمتش كلمه الكفاح، لان الكفاح ده لازم يبقى عند الكل، لكن استخدمت الرغبه في خوض التحديات. فالميل الطبيعي نحو خوض التحديات اللي بيخلي الولد يحب الرياضه، يحب الديناميكا والهندسه والمعادلات، بيبان هنا مضطرب ومشوه ازاي؟ ان عنده حافز ودافع انه يدور على مشاكل ويدخل فيها، ما يلاقي مشكله ايا كانت مشكله، مش لازم خناقه يعني، تلاقي مشكله معينه ينبري بان هو عايز يدخل في المشكله علشان يبرهن بناء على اعتقاده طبعا ان هو يملك الحل لجميع المشاكل، فعنده افضل الحلول. انتوا بس تستنوا بس ادوهاني وانا شوفوا هوريك هعملها لكم ازاي واحلها ازاي. فده بيديله احساس بالقيمه والقوه بسبب وقع تاثيره على الاخرين، لانه طبعا تاثيره ده القوي له وقع على الاخرين رنان، والمظهر اللي بيظهر بيه مظهر العالم والعارف بكل ما لا يعرفه الاخرين، ده بيديله مكانه معينه، فهنا يستقي الاحساس بالقيمه من هذه المكانه. عشان كده نلاقي الشخص ده بيحط نفسه في مكان الراعي، ممكن يبقى قسيس، ممكن يبقى المرشد، القائد، المدير، يحاول يحط نفسه حتى في مكان المشير او حلال المشاكل بحذق وخفه ونعومه، برشاقه. برشاقه مش برهمه، نعومه دي كلمه مش معبره عن شخصيته، برشاقه. ونلاقيه لا يستطيع ان يقبل النقد ولا اللوم لما يكون على خطا، لان طبعا كون ان هو ينتقد لما يكون على خطا او يوجه الى خطا ما، ده بيمس بقوه احساسه بالقيمه الذاتيه والقبول. فهو على العكس، هو عنده رغبه انه يبدو دائما على صواب، وانه يعرف كل شيء افضل من اي شخص. عشان كده صعب قوي وربما يستحيل اقناعه بانه على غير صواب في امر ما. ملمح اخر بنشوف فيه الفضول، الشخصيه دي فضوليه، فضوليه. النمط ده بيظهر فيه الفضول كتعبير عن الرغبه في التحكم والسيطره، لان المعرفه والمعلومات قوه. وهو عايز القوه لاجل التميز. فالفضول بيجيب له المعرفه. فيبقى عالم باللي بيحصل هنا وهنا. فعشان كده هو يبقى مبسوط قوي انه يقرا كل الجرايد ويتابع التحليلات الرياضيه والسياسيه والاجتماعيه، مبسوط قوي بالجرايد، ومبسوط انه دايما عنده الاسبقيه في الفهم والمعرفه. اساله كده يبقى فاهم ويعطيك مظهر الخبير في شؤون السياسه وشؤون المجتمع وشؤون كل شيء، لان المعرفه والمعلومات بتعطي له قوه. نجد ايضا ملمح اخر، عدم الصبر والتعجل والرغبة الشديدة لديه في أنه يجعل الأمور والأشخاص يمشوا حسب ما هو يريد. عنده رغبة شديدة أن الناس والأمور تمشي زي ما هو عايز. فعشان كده في شيء آخر اسمه أنه متعجل وما عندوش صبر، عايز الإنجاز يبقى سريع وزي ما هو عايز. فهو لا يستسلم أبدا، العالم هو اللي لازم يتكيف زي ما هو عايز وفق ما هو شايف، لكن هو لا يتكيف، هو يرغب في ان العالم هو اللي يتكيف على حسب ما هو عايز. وهو لا يكل فعلا، لا يستسلم ابدا. طبعا النمط ده بيجعله غير قادر على الحب، لان الحب بيتضمن التسليم والعطاء، هو ما يقدرش يسلم او يعطي، هو يسلم يستغل. انه يريد الاخر ان يذعن لرغباته ويمتثل لسيطرته، وللمفارقه فعلا بنشوف الشخص الطيع والمساير بيتعلق به ويذعن لي، كان في مغناطيس بيشدهم لبعض في ظن منه من المذعن او المساير انه هيلاقي شيء من توكيد شخصيته في الاقتراب والاقتران بهذا الشخص بسبب مظهر القوة والثقة وتأكيد الشخصية اللي شايفهم في هذا الآخر وهو بيفتقر ليه. نرجع ونقول ان الشخص ده في هذا النمط بيركز توجهاته وامكاناته بشدة الى التفوق والمنافسة والانجاز، مشيرا ومؤكدا على مهاراته الشخصية، فهو بيثقل جدا مهاراته الشخصية عشان يبقى فعلا كفء في كل شيء وأدفأ من أي واحد تاني وقادر فعلا على إيجاد الحلول لكل المشاكل اللي هتقابله. فهو بيؤكد بشدة على إمكانياته ويثقل مهاراته الشخصية لتعويض الإحساس بضياع القيمة. فهو مش ممكن أبدا تلاقيه في حاجة ما هوش عارفها، يعني انك تساله عليها وهو يقول لك لا ما اعرفش دي بتتعمل ازاي. هو مش هينتظر ان الموقف ده يجي، هو لن يسمح انه يجي، دايما لازم يكون سابق بمسافه عشان ما يتعرضش للموقف ده، لان الموقف ده هيعني ضعف بالنسبه لي، هيعني عدم تفوق، اذا هيتواجه مع النقص وهو يتحاشى تماما النقص، مواجهه النقص اللي في داخله. زي ما الشخص الاولاني هيتلافى تماما ان هو يتحط في موقف يشعر فيه بعدم القبول او انك مش راضي عنه او زعلان منه، هذا الشخص سيتلافى تماما ويتحاشى تماما انه يتحط في موقف يشعر فيه بالعجز، بعدم القدره، لان هو هربان منهم اصلا وكافح باستراتيجيه معينه، هي استراتيجيه انه يسلب وينتزع بالقوه ما قد فقده، فهو هيخلي كفاحه ده مستميت بحيث ان هو ما يتعرضش ابدا لهذا الاحساس بالنقص او الفقدان فيما بعد. فهيؤكد تماما مهاراته الشخصيه لدرجه تجعلك ربما تصل الى حد الانبهار بيه. زي الشخص الاولاني او النمط الاول لما تصل من كتر لطفه ومحبته الى حد انك مش قادر الا ان تحبه وتعجب به. هنا هذا الشخص بسبب براعته، بسبب البراعة والتفوق والتميز، ربما يرغمك على الإعجاب به بس عن بعد طبعا، لأن الاقتراب منه والوقوع في براثنه مزعج ومؤلم بسبب العجرفة والجمود وعدم الحساسية، زي ما بالضبط هتصل إلى التأفف من حصار اللطف الزائد المطالب الديماندينج الملح بتاع المزعن. هنا ايضا الاقتراب والاقتران بالشخص المتحدي رغم الانبهار عن بعد، الاقتراب سيجعلك تكتشف انك وقعت في مطحنة، سوف تطحن في فخ، لان القسوة والعجرفة والجمود وعدم الحساسية اعمدة اساسية في هذا النمط فلن تستطيع ان تحتمله. إذن بنجد شعار هذا الشخص كالآتي، الاستراتيجية اللي حطها لنفسه بتقول لو كنت قوي ومميز وناجح فسيعجب بي الآخرون حتما ويحبونني. النمط الأولاني قال لو كنت لطيف وأرضيت جميع الناس أكيد هيحبوني. في هذا النمط يقول الشخص لو كنت قوي ومميز وناجح فسيعجب بي الآخرون حتما ويحبونني. فالشخص ده مش هنلاقيه إلا في حالة واحدة، هذه الحالة هي حالة عمل دائم وإنجاز ونشاط وكفاح مستمر حتى في الخدمة، بالتأكيد طبعا في الخدمة. الشخص ده مش هنلاقيه إلا في حالة عمل مستمر دؤوب وإنجاز وكفاح دائم حتى في الخدمة، حالة تصل إلى حد اللهف والحرب المستنزفة للطاقة له ولمن معه، لأن كل شيء في الحياة بالنسبة له هو معركة شديدة لازم ينتصر فيها بأي ثمن. فعلى سبيل المثال هنلاقي المنافسة مش مدفوعة بالرغبة في النجاح في المضمار اللي بيتنافس فيه زي ما قلنا، ولا حتى اهتمام بالمجال نفسه، يعني المنافسة في أي مجال، في الموسيقى، في الوعظ، في الرياضة، في البيزنس، مش مبنية على الاهتمام بالمجال فعلا والرغبة في النجاح في هذا المجال، فبالتالي في نوع من التنافس الطبيعي، لا، لكنها مدفوعة برغبة في الحصول والحفاظ على التميز والتفوق الدائم على الآخرين. مش مهم قوي إيه هو المجال، الأهم من المجال هو أني أبقى متفوق. فأنا اخترت مجال أو اتنين قدرت أبرع فيهم، ويمكن على جانبهم وهامشهم سأضع مجالين ثلاثة آخرين، لأني لازم أكون واسع الاطلاع والقدرة والمعرفة، لازم أكون إله لكي أشعر أن البشر يعجبون بي ويحبونني. فهذه الرغبة مدفوعة بالمحافظة، بالرغبة في الحصول على التميز والتفوق الدائم والمحافظة عليهم، أكثر من أنها مدفوعة بحب المجال ده وإدراك قيمته والسعي أو الكفاح فيه. هو في الحقيقة مش مهتم بقضايا معينة، بل بالتنافس نفسه والتفوق، ومش مهتم بقضايا أو قطاعات من الحياة في حد ذاتها. يعني ما تدخل في أعماقه هو مش مهتم حتى بالبزنس نفسه حقيقة، مش مهتم بالتنمية حقيقة، مش مهتم بالخدمة حقيقة، مش مهتم بالرياضة حقيقة، هو مهتم بالتفوق في حد ذاته. القضية نفسها لا تعني لي إلا وسيلة للتميز. بالطبع هذا الأسلوب الخشن نسميه الرف، الأسلوب القاسي ده غير الحساس للحب والعلاقات ذات المعنى، هيجعله معزول من جهة العلاقات الحميمة الصادقة، معزول عن احتمالية تقبل أي حب حقيقي ممكن يوصله من الآخرين. فهذا سيجعله يشعر بالنقص أكتر، ويشعر بفقدان الإحساس بالقيمة أكتر، وسيقود إلى مزيد من الكفاح والصراع والمنافسة أكتر. إذن التحدي الموضوع أمام هذا الشخص نحو التغيير، التحدي هو أنه لابد أن يأخذ موقف تجاه نمط التحدي والسيطرة هذا، لابد أن يسعى لكي يكف عن نمط السيطرة والسعي للتميز، لابد أنه يقتنع بأنه مش محتاج أن يتميز عن الآخرين، وإنه إنسان عادي زي الآخرين، حر من الحب الأساسي. عشان كلمة الحب دائما لابد نضع خط تحتها، الحب الأساسي. أيضا في هذا النمط بنجد الشخص يهتم بشدة بالحصول على البرستيج، المكانة، وإثارة إعجاب الآخرين، يسعى للبرستيج، المكانة، وإثارة إعجاب الآخرين. المكانة دي ممكن تكون على المستوى الاجتماعي، الفني، الثقافي، العلمي، الديني، الكنسي، الاقتصادي، البيزنس، أين كان. المكانة تساوي التميز. نادرا ما هنجده ينتقد نفسه، لكن على العكس هيظهر دايما طبعا القوة، حتى لدرجة انه احيانا هيهاجم الاخرين لو في اي شك او شبه شك او تلميح بنوع من النقد، هو هيهاجم الاخرين بطريقة سباقة، هيستبق ويبدأ بالسلوك العدواني بطريقة غير متوقعة لحماية وتغطية نفسه من مواجهة أي إحساس محتمل بالنقد أو الرفض، لأن النقد هيعني بالنسبة له رفض، وبالتالي إحساس بالنقص. فإذا هيستخدم الهجوم كخير وسيلة للدفاع، فهو هيهجم مسبقا، سيستبق، مش هيستنى لما يتعرض للنقد، لأنه لابد له أن يتحاشى الإحساس بالرفض الذي هو عميق في داخله، فسيستبق ويهجم بصورة عدوانية مباغتة أحيانا غير متوقعة لو استشعر الرادار بتاعه من بعيد أي محاولات محتملة لانتقاده، فربما يهجم كالنمر لتغطية نقصه، فيستخدم الهجوم كوسيلة للدفاع. بول تورنييه في نفس الكتاب بيقول الشخص القوي عندما يرد الضربة بمثلها فإنه بذلك لا يكتفي بأن يفرغ شعوره بالإساءة بل أيضا يفرض الاحترام ويحمي نفسه من هجوم آخر. فالضربة أحيانا تكون مضاعفة، أحيانا تكون غير متكافئة على الإطلاق مع النقد أو الموقف الذي تعرض ليه، أحيانا تكون ضربة استباقية يستبق بها أي محاولة منك أنك تنافسه. فهو حسب ترنيمة بيقول لا يفرغ شعوره بالإساءة فقط الداخلي أو حتى الإساءة اللي استشعرها منك، لكنه عايز يفرض مسبقا الاحترام مسبقا ولاحقا، عايز يفرض الاحترام ويحصن نفسه، يمكن يحصن تكون هنا أفضل حتى من يحمي نفسه من أي هجوم آخر مفترض. ممكن على العكس نشوف عدوانية هذا الشخص مستترة لكن لازالت هتكون جارحة ومهينة وكأنه بينتقم بيثأر لنفسه الجريحة. حتى لو مستترة هنجد كأن في شيء من الثأر في الجملة اللي قالها في موقف الخدو، كأنه بينتقم من شيء احنا مش شايفينه. انت مستغرب هو بينتقم من ايه؟ هو ليه عمل كده؟ ليه خد الموقف ده؟ حتى لو الاجريشن لو العدوانيه مش واضحه مستتره. احيانا تاني على النقيض خالص في مفارقه غريبه بنلاقيه يلبس حله الكياسه والتادب لتلافي اظهار عدوانيته لانه عايز يتجنب الحرب المفتوحه في بعض الاحيان. في بعض الاحيان بيبقى من مصلحته ما يخدم مصلحته انه يتجنب حرب مفتوحه فيلبس حله الكياسه والتادب واللباقه والذوق الديسنسي لانه احيانا بيبقى محتاج يتجنب الحرب المفتوحه في بعض الاحوال. على العموم هنلاقي العدوانيه بتظهر في عده اشكال، على راسها بلا منازع الغرور والخيلاء، والخيلاء يعني الزهو، وبعدين التنافس والتعالي والعجرفة والتسلط. وقد تصل أحيانا هذه المظاهر في بعض الأحيان من الشدة لنزعات تدميرية حقودة حتى لو كانت لا شعورية، يعني هو مش داري بها، لكن تلاقي أحيانا النزعات فيها شيء من التدمير لمن حوله. رولو ماي بيعرف لنا الغرور والخيلاء بالطريقة الآتية، بيقول نحن نعرف الكبر اللي هو الكبرياء، نعرف الكبر والخيلاء والنرجسية بوصفها الحاجة القهرية للحصول على المديح والحب. إذن نفس الجذر بتاع الشخص المزعم حاجة قهرية للحصول على المديح والحب، لكن التناول مختلف. الحصول على المديح والحب ونقص الحب والرفض قاد هذا النمط حسب الطبع بتاع الشخص الأساسي قادوا إلى أنه يتجه إلى الكبر والخيلاء والنرجسية. جون باولبي بيقول الآتي: حينما يمكن أن يكون الشخص قلقا من أن موضوع أو شخص الارتباط اللي هو الشخص اللي ارتبط به أو المفروض يرتبط به في طفولته الأم أو الأب، حينما يكون الشخص قلقا في أن موضوع أو شخص الارتباط صعب المنال أو غير مستجيب، دي كلمات أخرى للحرمان من الحب الأساسي، الحرمان من الانتماء والتعلق الصحي. لما يكون هذا الشخص قلق من جهة هذا الانتماء أن الارتباط بالشخص الأم أو الأب صعب المنال أو أن الشخص ده غير مستجيب غير متجاوب عاطفيا معاه، فإن عدوانيته أي عدوانية الإنسان اللي بيتعرض للحرمان تزداد. فاتساع مدى وقوع الانفصال أو النبذ، النبذ هنا اللي هي الرفض، اتساع مدى الرفض ونقص الحب الأساسي يثير عدائية الشخص ويؤدي إلى أفكار وأفعال عدوانية. إذن كل ما ازداد الرفض والنبذ للطفل فمفيش حاجة جديدة هنا، كل ما زاد الرفض، كل ما زاد الحرمان، فقدان الارتباط بالشخص الهام في الطفولة، كل ما زاد بنفس المقدار عدوانية، كل ما زادت عدوانية الشخص وأفعاله العدائية. إذا كان الإذعان بيرد على صرخة الرفض المتأصل داخل الإنسان بالخنوع والرضوخ والتوافق السلبي، كأن الشخص بيقول نعم أنا لا شيء، فالعدوانية هي أيضا ترد على نفس الصرخة، وهو نفس السبب، لكن ترد عليها بالتمرد في محاولة للنفي، كأن الشخص بيقول لا، بالعكس لا أنا شيء وهثبت ليهم. فالمذعن كأنه بيتجاوب بالرضوخ والخنوع مع صرخة الرفض، يقول فعلا نعم أنا لا شيء، وهذا هو التكيف والتوافق، التوافق السلبي مع الرفض والنبذ. هنا العدوانية ترد، الشخص العدواني يرد ويقول لا ده أنا شيء ونص وهوريه وهثبت له، وفعلا يخرج للحياة بقوة لكي يثبت ويبرهن. اقتباس هام جدا جدا لبول تورني من نفس الكتاب، بيقول ان رد الفعل القوي اللي هو العدواني او المتمرد، ان رد الفعل القوي هو في ان نمنح انفسنا احد ملامح الثقة والعدوانية كي نخفي ضعفنا. ان رد الفعل القوي هو في ان نمنح انفسنا احد ملامح الثقة والعدوانية، ليه؟ لكي نخفي ضعفنا، فلما اظهر اني قوي ضعفي ما يبانش، وان نغطي خوفنا فخوفي ما يبانش. اذا المتمرد والعدواني خائف وضعيف، وهو ده اللي بيخلص ليه بول تورني، ان لا يوجد قوي وضعيف، الانحراف والتشوه ونقص الحب لا يؤدي الا الى الضعف والنقص، لكن يوجد تناول للضعف ده في نوع من التوافق معه والاستسلام، وتناول في احتجاج، ده يشبه اللي قاله باولو في الاسبوع اللي فات، في احتجاج ورفض. ففي شخص هيتعايش مع الرفض، وشخص تاني هيصرخ ضد الرفض ويغطي رفضه وضعفه وخوفه عن طريق أحد ملامح الثقة والعدوانية. واضحة؟ الاقتباس ده مهم قوي، ولسه في سطرين ثلاثة كمان فتابعوا معي. إن رد الفعل القوي هو في أن نمنح أنفسنا أحد ملامح الثقة والعدوانية كي نخفي ضعفنا، وأن نغطي خوفنا بأن نبث الخوف في الآخرين. إذا الشخص اللي بيرعب الآخرين، الشخص المتسلط، الشخص الجبار، الشخص العدواني اللي بيضرب، الشخص اللي بيرهب ويرعب من معه في العلاقة، هو شخص خائف. ورولو مي قال كلمة قوية جدا، قال الكلب الخائف هو الذي ينبح كثيرا، الكلب الخائف هو الذي ينبح. والحقيقه دي انا شفتها لما سافرت بره، انا ومراتي اكتر حاجه استغربنا لها ان الكلاب بره ما بتطوقش. اشمعنى احنا، اشمعنى احنا هنا طول النهار ما بنعرفش ننام من صوتهم في الشارع؟ الكلاب هنا عندها انسكيورتي، الكلاب بره متدلله اصلها قوي، متدلعه فما بتطوقش خالص، مرتاح. فقالوا مية عنده حق. اذا ان نغطي خوفنا بان نبث الخوف في الآخرين، ده برضو ملمح من ملامح الثقة والعدوانية، ملمح من ملامح العدوانية. نخبي الضعف بالثقة والقوة، ونخبي الخوف بأن إحنا نبقى أقوى ونبقى إحنا المرعبين للآخرين. لو في حاجة جت في مخي فاني أوي. في طفل، مش عايزين نضيع الوقت. طيب، في طفل كان بيقال لي حكاية البعو أو العو حاجة زي كده، عشان يعني يخلوه ما يخشش مثلا لوحده الشقة، ما يفتحش الباب يعني، دي عشان يحجموه. تالي في تراثنا عارفين حكاية البعبع والعرو والكلام ده. ما حكي عليك أنا صدمة مذهلة، قلت يعني كان دي كنت عايزة أدلر يجي يشوف الوضع هنا، مش أي حد يعني. الولد أول ما دخلوا الشقة بالليل فتحوا الباب وداخلين، وطبعا الشقة ضلمة، قام جري، وهم لسه ما دخلوش يفتح باب، جري وراح على طول على الحتة دي اللي بيقولوا له عليها، وقعد ينده يعو يعو أنا جيت. هل نرى التحدي؟ هل نرى التحدي؟ هل نرى التحدي؟ هو عايز يبث الخوف في العو. دي حقيقة، مش نكتة، دي حقيقة. التحدي والاحتجاج. وأدلر فعلا بيقول حاجة شبيهة بكده، عشان كده أنا قلت أنا عايزين أدلر. أدلر بيقول إنه ثلاث أطفال، التلاتة واخدهم أمهم عند قفص الأسد، والأسد بيزمجر، فالثلاث أطفال بيخافوا. لكن هتلاقي واحد مسك في أمه واستخبى ورا هدومها، مسك في ديلها واستخبى ورا هدومها وراح ورا ظهرها في خوف وانكماش. وواحد هو مسك في أمه كده اتقدم لقدام وزقر للأسد، بيحاول يرد على الخوف بالتخويف وهو ماسك فوق ايد امه. والثالث وقف زي التمثال، تصلب في مكانه. والثلاث ردود افعال دول بيعبروا عن الخوف، بس مختلفين تماما، عبروا عن الخوف. ثلاثة خائفين، اذا لا يوجد قوي او ضعيف، الاثنين خائفين، لكن كل واحد بيتناول النقص والخوف بطريقه مختلفه. نكمل مع الاثنين. إن رد الفعل القوي هو في أن نمنح أنفسنا أحد ملامح الثقة والعدوانية كي نخفي ضعفنا، وأن نغطي خوفنا بأن نبث الخوف في الآخرين، وأن نستعرض فضائلنا لكي نحجب رذائلنا. جميلة دي؟ مش قلت لكم المرة اللي فاتت إنه في ناس يكرموا وتكتب عنهم كتب ويروا بمظهر الأبطال الناجحين، لكن هذا ليس إلا ستار يخفي الضعف والمرض. أن نستعرض فضائلنا لكي نحجب رذائلنا، فلا تخدعوا بالمظهر الخارجي. نكمل لسه مع تورني. أما رد الفعل الضعيف للمزعم فهو أن نصير مرتبكين، وبالتالي نكشف نفس الضعف الذي نريد أن نخفيه، وأن نسمح لوعي ضعفنا، يعني إحساسنا بضعفنا، أنه يمنعنا عن إظهار ردود الأفعال المتكتمة التي هي عينها تدعو الأقوياء لإخفاء ضعفهم. يعني إحساس الإنسان بضعفه هيدعو الشخص الضعيف أو المذعن إلى الارتباك، لدرجة أنه يكشف ضعفه ويبقى ضعفه مكشوف، ولدرجة تمنعه من أنه هو يلجأ إلى ردود الفعل القوية المتكتمة اللي هيلجأ ليها القوي لما يحس بضعفه علشان يخفي ضعفه. قوي جدا ترنيه، لازم تقرأ الكتاب ده، القوي والضعيف والقوي والضعفاء. نختم مع أدلر في شوية طوال شوية. أدلر طبعا فنان في فهم الإنسان. أدلر من الجدير بينا أن احنا نختم بالاقتباس الطويل ده اللي فيه عمل تشريح دقيق للغرور والخيلاء، سماهم الشخصية الهجومية في كتابه الشهير الطبيعة البشرية. عمل تلخيص هائل محدد للنقط السابقة
اللي بيكون نمط الأدوانية. أحاول أقرأ بسرعة وأتوقف بعض الأحيان لتعليق واحد أو اثنين. بيقول أدلر الشخص المغرور، فإذا الشخصية الهجومية هي عند أدلر الشخص المغرور الذي يتسم بالغرور والخيلاء. بيقول أدلر الشخص المغرور يعتقد بأنه على صواب دائما، وأن الآخرين هم المخطئون. الفرد المغرور قد خلق لنفسه هدفا لا يمكن الوصول إليه وتحقيقه خلال حياته، فهو يرغب في أن يكون مهما وناجحا أكثر من الجميع. طبعا ده مستحيل لحد يحصل عليه، وهذا الهدف ما هو إلا نتيجة مباشرة لشعوره بالنقص. إذن التفوق هو وجه آخر للنقص. حتى إنه يمكننا القول بأنه إذا كان غرور أي فرد شديد الوضوح، فإن هذا يعني أنه لا يقدر قيمته الحقيقية حق قدرها، وأنه يشعر بالنقص. تناسب طردي آخر، كل ما نشوف غرور الشخص والخيلاء والكبر واضح قوي، إذن هنشوف أن اللو سيلف استيم ضخم قوي، تقديره لنفسه ضعيف جدا جدا، تقديره لنفسه السلبي ضخم قوي. نكمل مع أدلر. إن هذا الفرد ممتلئ بالعدوانية، طبعا واضحة، وهو يميل لعدم الإحساس بآلام وأحزان الآخرين ومعاناتهم، عشان كده هو ما بيحسش بالآخرين ولا يقدر يعمل انخراط عاطفي معهم. الأحاسيس دي عزلت من بدري، وهو يستخدم هذه الطريقة لكي يتمكن من الشعور بالعظمة. الشعور بالجرانديوزيتي، بالعظمة، شيء مهم قوي عنده، أن يشعر أنه عظيم. هذا الفرد يكون عدوا للمجتمع، يصل الأمر في الشدة زي ما قلت إلى السادية، إلى السايكوباتية، الأنتي سوشيال، الشخصيات الإجرامية، ربما طبعا زي هتلر، عدوا للمجتمع. لكن مش لازم يصل إنه يبقى زي هتلر أو يبقى سفاح زي ليكتر هانيبال عشان يبقى عدواني وعدو للمجتمع. عداؤه للمجتمع ممكن يظهر في حاجات خفية مستترة ما تبانش غير للعين الفاحصة المحللة. هذا الفرد عدوا للمجتمع لأنه دائما ما يلوم وينتقد ويسخف ويصدر أحكاما مسبقة ويدين العالم. ده عداء للمجتمع، شخص دائما لوم والانتقاد، اللي بيسخف من آراء الآخرين ويصدر أحكام مسبقة ويدين، ده عداء للمجتمع، ده حس عدائي للحياة الاجتماعية. فهو غير مقتنع أو مكتفي بأي شيء، بالبلدي كده مفيش حاجة تبلعينه. هذا الفرد قد يكون مشغولا بأفكار مثل أنه يجب علي أن أنجز المزيد، أنه يجب أن أنجز المزيد وأمتلك أشياء أكثر حتى أكون سعيدا. فإن تجديس الثروة والممتلكات ما هو إلا صورة من صور الغرور، بيقول أدلر، لازلنا مع أدلر. وبالنسبة للبعض فإن هذا التجديس، تجديس الثروة والممتلكات، يماثل في مفعوله الحصول على القدرة بمعرفة الغيبيات. بالنسبة للبعض فإن هذا التجديس يماثل في مفعوله الحصول على القدرة بمعرفة الغيبيات. ففي أي من هذه الاستحواذ على القوة مرتبط بشدة بامتلاك النقود والممتلكات. هتوقف هنا وضيف من عندي جملة اعتراضية وبعدين نرجع لأدلر. هتوقف هنا وضيف من عندي إن الاستحواذ على القوة في أيامنا هذه وفي واقعنا المسيحي قد يرتبط بامتلاك المواهب الروحية والخدمات الضخمة والمشاريع الروحية الكبيرة، بل والمباني الكنسية. وأدلر حالا هيكلمنا عن الناحية الدينية أيضا حتى وهو غير مسيحي أو غير متدين. إذن لابد أعمل الوقفة الاعتراضية دي وأقول إن الاستحواذ على القوة ممكن يظهر في مجتمعنا بطريقة تانية غير تجديس النقود والممتلكات. ممكن يظهر في مجتمعنا المسيحي وواقعنا على امتلاك المواهب الروحية والخدمات الضخمة وربما القنوات الفضائية المسيحية والبرامج الإعلامية المسيحية والمشاريع الروحية الضخمة والمباني الكنسية وألاف الفدادين والمناطق التي يبنى عليها منشآت دينية. ربما هذا يساوي الاستحواذ على القوة اللي بيتكلم عنه أدلر. نرجع لأدلر. فالكثير من الأفراد يعتقد الواحد منهم بأنه قادر على تحقيق أي شيء يحبه باستخدام النقود. دي بديهية صراحة مفهومة. لكن لما يكون ما فيش إمكانية للنقود ويكون في إمكانيات أخرى فما فيش مانع امتلاك قوة روحية وإخراج شياطين ومعجزات شفاء وخدمات ضخمة ومحطات فضائية إلى آخره. مفيش مانع. مش معنى كده أنه بالضرورة هيكون ده تعبير عن التمرد والمناطحة والاستحواذ على القوة، لكن مش معنى كده برضو أن ده بيدينا الضمان أنه لأنه في داخل الوسط المسيحي أو الكنسي معنى أنه بيدينا الضمان أنه لا يعبر عن اضطراب نفسي. لا، مفيش ضمان. قد يعبر عن اضطراب نفسي شديد ورغبة عارمة شيطانية مجنونة في الاستحواذ على القوة، بس هذا الحقل اللي وجده الإنسان أمامه لكي يستحوذ على القوة والسيطرة على الآخرين. نكمل مع أدلر. ولقد لاحظنا من قبل أن الغرور يحب أن يتخفى وراء أقنعة عديدة، والفرد المغرور والذي يحب التحكم في الآخرين يجب عليه أولا أن يتمكن منهم حتى يستطيع أن يربط الآخرين به. وعلى هذا فإنه لا يجوز أن نسمح لأنفسنا بأن نخدع بالمظهر اللطيف الودود لمثل هؤلاء الأفراد. وكلمة المظهر اللطيف الودود بيفكرنا بالنجاح والكياسة والتهذيب والذوق والأدب والتكريم لأشخاص لا نعرف حقيقة إذا كانوا ناجحين لأن الله قاد هذا النجاح أم لأنهم نجحوا لأنهم أصروا على النجاح كقناع يغطي به إحساسهم بالنقص، حتى لو كان هذا النجاح نجاح ديني. وهيقول أدلر بقى حالا النقطة دي. هناك أيضا تلك المحاولات، كلام لأدلر، هناك أيضا تلك المحاولات التي يبذلها الفرد لإرضاء غروره من خلال استغلال الدين والعقيدة الدينية. ففي خلال صراع الفرد وسعيه الحثيث نحو محاولة التشبه بالإله، هنا القوة، هنا التفوق، التميز. الشخص اللي يجيله من كل صوب وحب عشان يصلي لك ويحط إيده عليك ويديك رسالة، لقد صار إلها. ربما لا أجزل بهذا، لكن ربما كل شيء وارد. وأنا أقصد هذا المعنى أن كل شيء وارد، لا نخدع بأي مظهر مهما كان. الحقيقة لن ترى أبدا عارية في هذا العالم، سترى فقط حينما تنتهي هذه الحياة ونقف جميعنا عرايا أمام الله. فأنا أقصد أن أقول هذا. ففي خلال صراع الفرد وسعيه الحثيث نحو محاولة التشبه بالإله قد يستغل الفرد الدين والتدين، فإن هؤلاء الأفراد يرغب الواحد منهم بشدة في أن ينمو خارج حدود الشخصية الإنسانية العادية. هذه الجرانديوزيتي، عايز يبقى عظيم قدير، فعايز ينمو خارج حدود الشخصية الإنسانية العادية وإمكانياتها، فيميل إلى هذا الاتجاه وهو اتجاه البحث عن مكان يسمح له بأن يعلو بنفسه ويقربها من يمين الله. وهكذا فهذه هي بداية الطريق الذي يؤدي بهذا الفرد إلى الإيمان بعظمته. ومن خلال هذه الحيلة الرديئة يقول أدلر فإن الفرد ينجح في إقناع نفسه بأنه قد تم له تخليص شخص آخر من الضرر بفضل صلواته. وأقول أنا أنه قد ينجح في إقناع نفسه بأنه قد تم له تخليص شخص آخر من المرض والقيود والأرواح الشريرة بفضل صلواته. قد يكون هذا هو الوضع. بكده بنختم النمط الثاني، التحدي والتمرد، وأترككم مع هذه الصدمة المقصودة. ونذكر شيء هام جدا جدير بالذكر أضافته المحللة النفسية كارين هورني، اقتبست منها في أوائل المحاضرة دي. في منتصف الأربعينات في القرن اللي فات، القرن العشرين، لما اتكلمت عن اتجاه ثالث وارد أن يكون موجود أو طبع آخر غير الإذعان والتحدي، وسميته الانعزال أو الانفصال والابتعاد عن الناس، detachment. وطبعا ده مختلف عن الاختلاء والاعتزال الصحي الإيجابي اللي كل إنسان محتاجه في حياته. كل إنسان محتاج في حياته إلى اختلاء واعتزال إيجابي علشان يقدر يتعرف على ذي الذات ويتصالح معها، فده شيء آخر طبعا بنتكلم عنه هنا. الانعزال والانفصال والابتعاد عن الناس ما تخلطش بينهم وبين الاختلاء والاعتزال الإيجابي اللي كل إنسان محتاجه. ده هنا اللي اتكلم عنه كارين هورني، هنا هو تعبير آخر أو نمط آخر معبر عن نقص الحب. أسمت كارين هورني الإذعان باسم التحرك نحو الناس، وأسمت التمرد باسم التحرك ضد الناس، وبعدين وضعت نمط أو الاتجاه الثالث بعنوان التحرك بعيدا عن الناس. يبقى نحو الناس المساير والمسترضي، ضد الناس المتمرد والمتحدي، الثالث بعيدا عن الناس away from people. بعض الناس اسموه بالانسحاب withdrawal او التجنب evasion. وربما حسب هورني ما بتقول يكون الشخص ده فشل في الحصول على الحب والقيمة من خلال الإذعان او التحدي، ويمكن ده اللي كان يقصد به أدلر في نفس كتابه الطبيعة البشرية، الشخصية اللاهجومية. يعني هو كان مع الشخصية الهجومية وحط الملامح اللي أنا لسه منتهي منها حالا، تكلم أيضا عن ما يسمى بشخصية اللاهجومية النون أجريسيف كاركتر، فربما هذا ما يقصده أدلر. إريك فروم حط توجه ثالث، احنا قلنا أنه قال التوجه الاستقبالي، الثاني الايه؟ الاستغلالي. فجي عند التوجه الثالث أو النمط الثالث وسماه التوجه التقوقعي. فبيقول إريك فروم، هذا التوجه يجعل الناس لديهم إيمان ضئيل جدا بأي شيء جديد يمكن أن يحصلوا عليه من العالم الخارجي. إن أمانهم قائم على التقوقع، الأمان مش هيقدروا ياخدوه لا بإرضاء الناس ولا بالتفوق على الناس، لكن أمانهم أساسا ما بقاش في اعتقادهم موجود في أي حاجة براهم. أمانهم قائم فقط على التقوقع والاقتصاد والادخار. فقدوا الاعتقاد بأنه يوجد أي خير أو أمان خارج أنفسهم، لا عن طريق الاستقبال والاسترضاء ولا عن طريق النزع والسلب والتحدي. هما وصلوا إلى خلاصة أن أمانهم لا يوجد في الخارج، في العالم الخارجي، لكن مش بالمعنى الإيجابي اللي بيتكلموا عنه العلماء، أنه يجب أن يجد الإنسان قيمته وأمانه في أشياء داخلية ووسائل مشروعة داخلية. على العكس، إن أمانهم قائم على التقوقع، زي إنهم ابتدوا ينكمشوا على أنفسهم من شدة الرعب وعدم الأمان. فهما مش لجأوا إلى أنفسهم لكي يكتسبوا الصحة داخليا، لكنهم انكمشوا كرد فعل أيضا على الرعب الخارجي. ربما رد فعل آخر لفقدان حب الوالدين في الطفولة، وأنه لا يوجد طريق آخر سوى الانكماش حول النفس. بيقول إريك فروم، لقد أحاطوا أنفسهم بجدار واقي، لقد أحاطوا أنفسهم بجدار واقي، حيث أن العالم الخارجي تجري معايشته كتهديد لوضع الفرد المحض العالم الخارجي عموما أي كان هو عبارة عن تهديد ليا. إذن هدفهم الأساسي، لازلنا مع فروم، هدفهم الأساسي هو أن يأتوا بأكبر قدر ممكن، بأكبر قدر من الإمكان بما يحملونه في هذا الموقع الحصين، ولا يخرجون منه إلا النذر اليسير. لا ما فيش تقوقع إيجابي، لا، اللجوء إلى الذات غير التقوقع. الاختلاء مش هو التقوقع، الاختلاء ليس هو التقوقع. أنا أختلي بنفسي لأن أنا ببحث عن نفسي وبقرأ وبتعلم وبفكر وبخرج للعالم الخارجي، لكن التقوقع هو هروب، هو لجوء إلى الكهف، لجوء إلى القوقعة، حتى الصدقة لجوء إلى الصدقة، إلى القوقعة بتاعتي، زي السلحفة اللي بتدخل جوه الغطاء بتاعها لأجل الحماية عشان تستخبى، بالبلدي عشان تستخبى، ده الكلمة كده واضحة، هي بتستخبى من الرعب الخارجي، لأن العالم الخارجي هو مرعب بالنسبة لي. ممكن أكون بجدع نفسي بهذه الطريقة، ممكن، ممكن التقوقع، ممكن أخدع نفسي طبعا أيضا، وألجأ وأظن أن أنا بلجأ إلى الله، وبعد بالأيام وبعد على طول خلوة وقراية، ربما الإنسان قادر على خداع نفسه. إذا كان بيظن أنه يخدع الله يبقى مش يخدع نفسه، الإنسان قادر على أنه يزيف ويألف كل شيء ويحاكي. واحد من أصحاب النهضات المشهورة جدا في العالم اسمه جوناثان إدوارد، كان مشهور قوي بنهضة حصلت في أمريكا الشمالية في 1700، كان مع جورج وايتفيلد لو تسمعوا عنه. ده كتب كتاب شهير قوي ضخم، ما ترجمش في العربي، في ملخص بس اللي بالعربي اسمه العدوى الدينية، لكن الكتاب ده كتاب ضخم كده. الكتاب ده فحواه حاجة واحدة، إنه مفيش شيء بالتأكيد هو ضمان إن هذه هي الحقيقة. الإنسان قادر أن يحاكي كل مظاهر النهضة الحقيقية ويخدع نفسه. الإنسان قادر إنه يحاكي كل حاجة حتى الخلوة عشان يضحك على نفسه ويستخدمها كحصن للهروب، ممكن وارد. لقد أحاطوا أنفسهم بجدار واقي، حيث أن العالم الخارجي تجري معايشته كتهديد لوضع الفرد المحض، وإن هدفهم الأساسي هو أن يأتوا بأكبر قدر من الإمكان بما يحملونه في هذا الموقع الحصين، ولا يخرجون منه إلا النذر اليسير. فهنا بنشوف الشخص ده بيعمل خاطئاً فهذا النمط على استرداد الإحساس بالأمان المفقود اللي كان يجب أن يقدم ليه طبعا، اللي كان الحب يبد أن يوفره ليه، الحب الأساسي. فهو بيحاول بطريقة خاطئة أن يسترد هذا الإحساس بالأمان عن طريق الشعور بالاكتفاء الذاتي والتقوقع والإنعزال، بحيث أنه ما يكونش محتاج لأي حد، فده يضمن له أنه مش هيتعرض للجرح مرة تانية، ويحافظ على ما يمكن أن يحافظ عليه من مستوى حالي من الإحساس بالذات، مطمن ومحمي في قوقعته. فهو القدر الضئيل اللي عنده من الإحساس بأنه بني آدم هيقفل عليه ويحافظ عليه من خلال هذه القوقعة، فما يتعرضش لأي هجوم أو جرح آخر. لأن خبرة الحياة الخارجية زي ما قلنا والناس الخارجيين بيعتبروا تهديد، بيعنوا بالنسبة له الأذى، الأذية. فشعار الشخص ده هو أنه حين لا يوجد في حياتي شخص أو شيء لا يمكن الاستغناء عنه فأنا في أمان. أقولها مرة تانية، الشخص الأولاني قال لو كنت لطيف وأرضيت الناس هيحبوني، الشخص الثاني قال إذا كنت قوي ومتفاوض فهينبهروا بيا حتما ويعجبوا بيا ويحبوني. هذا الإنسان لا عنده أمل في هذا ولا ذاك، فقال الشعار الآتي اللي خده منهج في حياته: حين لا يوجد في حياتي شخص أو شيء ما أقدرش أستغنى عنه فأنا في أمان. فأي شخص في حياتي أو أي شيء أقدر أستغنى عنه. ما فيش أي شيء في حياتي أو أي شخص لا يمكنني الاستغناء عنه، إذا أنا في أمان لأني لا أحتاج إلى أحد. الانفصال والتقوقع والتباعد، وخلوا بالكم أن في فرق بين هذا الموقف، فهذا النمط وهذا الإنسان في فرق بين هذا الموقف أنه لا يجعل أي شخص في حياته هام أو ذو ضرورة، في فرق بينه وبين التوقع الخاطئ اللي ممكن يعمله الإنسان من الآخرين أنهم يعطوه شيء خارجي زي المزعن، نتوقع أن الآخر هيعطيه شيء خارجي يجعله يشعر بالسعادة أو بالخير أو حتى المطالبة أو حتى الاستلاب اللي ممكن يعمله العدواني، لأن احنا بنقف ضد هذه المطالبات والتوقعات ونقول هذه التوقعات خاطئة. لكن هنا الموقف مختلف، الشخص ده ما راحش خد موقف إيجابي وقال أنا هقدر أعيش مع الناس لكن هقلل توقعاتي ولم أطالبهم بشيء، لا، لكن قال أنا هحذف الناس من حياتي. الفرق كده واضح. فإذا حذفت الناس أو الأشياء فما عنديش أي شيء أو شخص ما أقدرش أستغنى عنه، إذن أنا في أمان من أني أتعرض للجرح من الآخرين. الانفصال والتباعد والتقوقع بيدي الشخص ده مسافة فيها يحس بالتميز لما يبقى بعيد عن الآخرين، فده يديله بعض الشيء أيضا الإحساس بالقيمة لما يحس أنه هو بينظر للعالم من خلال كبسولته وقوقعته الشفافة لكنه غير متلامس معهم وهو بعيد عنهم، فربما ده يعطي بعض الإحساس بالرقي أو التميز يعوض نقص القيمة في داخله. نكمل مع إيريك فروم وهو بيتكلم عن الأشخاص دول خلف الجدار الواقي اللي قال إن هم بيبنون، إن شحهم البخل يعني يشير إلى المال والأشياء المادية كما يشير إلى المشاعر والأفكار، كما إنهم يميلون إلى الشعور بأنهم لا يملكون كما ثابتا من القوة أو الطاقة أو القدرة الذهنية، وإن هذا الرصيد يتناقص أو يجري استنفاده بالاستخدام ولا يمكن إحلال بديل عنه، فهم عشان كده عايزين يقفلوا على نفسهم وعلى ما عندهم وعلى طاقتهم، لأن أي عطاء هم مش هيقدروا يجددوه، الطاقة من دي مش هتجدد، هم يشعروا بهذا. ومن هنا بيجي البخل في المقتنيات وفي الأموال، إن أي حاجة لم تعوض وأنا أماني هو فإني خدت كل ما أملكه وكل طاقاتي وقفلت عليها معايا جوه القوقعة بتاعتي، فبالتالي العطاء هنا مستبعد. وطبعا ده اللي خلي الشخص ده لا يستطيع أن يقتبل الحب، إن الحب من الناحية الجوهرية بالنسبة له طبعا هو امتلاك، فهم لا يعطون الحب ولكنهم يحاولون الحصول عليه بامتلاك المحبوب، وهم في علاقتهم بالآخرين، لازال الكلام لإيريك فروم، في علاقتهم بالآخرين فإن الحميمية، العلاقة الحميمة تعد تهديدا، وأما التملك امتلاك شخص آخر فهذا يعني الأمان. وهم يريدون أن يؤكدوا الحدود التي تفصل بينهم وبين العالم الخارجي، وأعظم قيمهم هي النظام والأمان والانضباط، وشعارهم لا جديد تحت الشمس، فيش حاجة جديدة الحياة ممكن تديها. فالنتيجة للإحباط الشديد اللي بيختبره هذا الشخص تجاه تسديد الحب، لأنه طبعا مش هيقدر يحصل على هذا التسديد، بيلجأ إلى الانفصال والعزلة بعيدا عن الناس والحصار في الذات. فنجد بعض السمات اللي بتميزه زي الصمت، إخفاء مشاعره الحقيقية ما بيتكلمش كتير، صامت، مشاعره ما تقدرش تتعرف عليها، يحجم عن المشاركة بالرأي، فعشان كده انت ما مش هتقدر تتعرف عليه قوي لانه ما بيتكلمش ما بيشاركش لا يدلي بدلو في الحياة. بيقول لنفسه الجملة الجاية دي، ماذا سيفرق؟ لا شيء في الحقيقة يهم، فأي مشاركة مش أشاركها ما شاركهاش مش فرقة، لا جديد تحت الشمس ولن يفرق شيء. فيتسم أيضا بالتعاملات السطحية مع العالم الخارجي، وندرة الصدقات، صدقاته قليلة قوي، يبتسم بالله مبالاة بالآخرين، يعني هم ما يهمهوش قوي، ما عندوش حد في حياته أبدا ما يقدرش يستغنى عنه. وطبعا اللامبالاة بالآخرين دي بتمنعه من التلاقي مع أي حب حقيقي محتمل، فهذا يؤكد له نقص الحب وإحساسه بأنه غير مرغوب أيضا. إذن التحدي لدى هذا الشخص من أجل التغيير أنه يعمل أولا على الخروج من قوقعة عزلته زائفة الدفء هذه. لابد أن يدرب نفسه على الخروج والعطاء والثقة في الحياة، وهذا صعب جدا. في ملمح آخر بنشوفه في الشخص ده، بسبب اتسامه بالانفصال والانعزال عن العالم الخارجي، بنلاقيه بينمي مهاراته وموارده بشدة بطريقة تخليه مش محتاج لحد، لأن هو عايز يبقى مش محتاج لأي حد في حياته. فعشان كده بتلاقي عنده مهارات وموارد يقدر يعتمد عليها لوحده فلا يحتاج للآخرين. وأيضا هنلاقيه بيقلص قوي ويحجم احتياجاته إلى أدنى حد عشان يقدر يعيش مع الاكتفاء الذاتي، حاجة كده على شكل على وزن روبينسون كروز اللي عاش في الجزيرة لوحده. فهو كيف نفسه ونمى مهاراته على إنه ما يبقاش محتاج أي حاجة غير اللي في إيده عشان يقدر ينجو. فهذا الشخص فعلا سيرفايفر، ناجي، ناجي من صدمة الحياة المؤلمة. وآخر حاجة بيقولها إريك فروم، هناك عنصر مميز آخر في هذه الوجهة من النظر، هو التنظيم المتحزق في الوجهة دي بتاعت الشخص التقوقعي أو المبتعد عن الناس حسب تسمية كارين هورني، هي التنظيم المتحزق. فالتنظيم المدقق قوي يعني السيطرة على العالم الخارجي عن طريق أني بأضع العالم الخارجي واحتفظ به في مكانه السليم، كل حاجة في مكانها صح. فهذا يساعده على تجنب خطر التطفل. فالأشياء التي تتجاوز حدود هذا الشخص الخاصة يجري استشعارها على أنها خطرة، أي حاجة برا حدوده وبرا النظام والسيستم المحكم اللي عمله هي تهديد خطر. رغم صعوبة أن احنا نحط نقط محددة ومواصفات محددة بسبب أنه العنصر الفردي غالب في هذا الشخص، لأنه انعزاله بيخلي النمط بتاعه مرتبط أكتر بالفردية بتاعة الإنسان، التفرد بتاع كل إنسان، لكن مع ذلك كارين هورني قدرت تحط أربع خواص محددة جدا لي، لأن هي صاحبة النمط التالي دي أول واحدة قدمته. قالت أول حاجة أنه عنده انفعال غير محتمل، يعني كأنها بترسم كرايتيريا، حيثيات إزاي بيها نميز النمط ده. قالت أول حاجة نجد عنده انفعال غير محتمل حين يكون بصحبة أناس آخرين، لما يبقى وسط ناس يبقى منفعل أو ما يستحملش أنه يبقى وسط ناس كتير وناس كتير بتتكلم ومضطر يجريهم ويتكلم معاهم. ممكن يصاب بنوبات قلق إذا حصل أن اخترقه العالم الخارجي، لو لقى نفسه مضطر وأنه العالم الخارجي يخترقه ويتبادل ويتعاطى التعاملات مع العالم الخارجي ومع الآخرين، ربما يصاب بنوبات قلق أو هلع. اتنين، قالت أنه بنجد عنده شعور عام بالغربة عن الآخرين، شعور عام بالغربة والاغتراب عن الآخرين. تلاتة، شعور بالغربة عن الذات، ويمكن ده اللي بيخليه يشعر بالغربة عن الآخرين، شعور بالغربة عن الذات. فقدان الخبرة الشعورية والإحساس بالذات وبالحياة، بيفقد أنه يختبر الحياة بطريقة شعورية شخصية، يفقد إحساسه بذاته، يتميز بنظرة غير شخصية، نظرة أوبجيكتيف للنفس. بمعنى بتقول كارين هورني كأنه بيبص لنفسه كما لو كان واحد بيبص على تابلو جميل على المحيط، فنظرته لنفسه نظرة أوبجيكتيف جدا، موضوعية جدا، الشخصية. أربعة، الميل للسرية والاحتياج الشديد للخصوصية والاستقلال، very independent، عنده ميل شديد للخصوصية والاستقلال التام. لا يحتمل أن يكون مجبرا على شيء أو أن يتوقع منه شيء أو أن يتدخل في حياته أحد أو حتى أن يلتزم. لا يحتمل أن يلتزم بأمور طويلة الأجل بجداول زمنية محددة. ما يحتملش أنه هو يعمل كوميتمنت طويل الأجل. الزواج كوميتمنت صعب جدا عند هذا الشخص. أو حتى أي خدمة أو بيزنس. غالبا هتلاقي البيزنس اللي بيعمله بيزنس of his own، يعني بيعمله من بيته خاص بيه بالإنتاج. لكن عشان يبقى موظف في حتة وملتزم بخطط طويلة الأجل وجداول زمنية ويتوقع منه أشياء ويتدخل في حياته آخرين وأنظمة، ده صعب قوي عليه. لا يحتمل هذا، مؤرق جدا لي، لأن كل ذلك يشعره بالقلق والتهديد، لأنه هيلمس استقلاليته وانفصاله. آخر حاجة قالتها هورني، الجملة اللي قلناها في البداية، أنه من الواضح أن الأنماط الثلاثة دي جميعهم بيبحثوا عن الحب والقيمة والأمان، ولكن بطرق مختلفة حسب طبيعتهم الفطرية. فممكن الإنسان يتحرك بين نمط وآخر، لكن هيظل هناك نمط غالب وسائد عليه بسبب طبيعته وطبعه الفطري.